وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا يخفى الإخوة الحضور أهمية طلب العلم ما ورد فيه من الأحاديث والآيات التي تدل على فضله. قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. ولأهمية طلب العلم والحاجة الأمة إليه، يحتاج أيضا طالب العلم إلى بعض الوسائل التي تعين على طلب العلم وتيسر طلب العلم وتسهل الطريق إليه. ولهذا كانت هذه الدورة أو هذه المحاضرة الافتتاحية لهذه الدورة العلمية المكثفة بعنوان الإبداع في طلب العلم. وهدف هذه المحاضرة أمران: الأول محاولة طرح بعض الأفكار والطرق التي تعين على طلب العلم، والثاني طرح بعض الأفكار التي تعين طالب العلم على تيسير العلم للناس وتسهيله للناس، خاصة في موضوع التصنيف والتأليف والبحث والمذاكرة والحفظ والقراءة وما يتعلق بذلك من الجوانب الأخرى. فكانت هذه الدورة لتحقيق هذين الهدفين: الإبداع في طلب العلم. بداية نؤكد على في قضية الإبداع في طلب العلم أن الإبداع في طلب العلم يحتاج إلى تمرين ومران وتطبيق ومحاولة التدرب على المهارات العلمية التي يحتاجها طالب العلم. فمن هذه المهارات مثلا مهارات تنمية التفكير. على سبيل المثال، الفقه في اللغة العربية بمعنى الفهم، بمعنى الفهم، والفهم بمعنى أن الإنسان يدرك الدلالات ويستطيع قراءة ما وراء السطور ويفهم كلام العلماء الفهم الصحيح. وهذا يعني أن الإنسان يحتاج إلى أن يتدرب على الفهم الصحيح، أن يكون عنده القدرة على الاستيعاب والتحليل والاستنباط والاستدلال والمناقشة والنقد والجواب عن الاعتراضات. وهذه تتطلب من الإنسان تنمية القدرات العقلية حتى يكون عنده القدرة على فهم كلام العلماء وتحليله والاستفادة منه والاستنباط منه واستخراج الأبحاث منه. ولذلك أيها الإخوة، حقيقة الاهتمام بهذا الجانب هو اهتمام عالمي. فتجد مثلا في فنزويلا وزارة اسمها وزارة تنمية الذكاء البشري، وزارة تنمية الذكاء البشري، دولة كاملة تضع لها وزارة متخصصة في هذا الجانب، لأنها تدرك أن أعظم ثروة تملكها البلد هي العقول البشرية من الموارد الطبيعية، وهي أهم من الموارد الأخرى من البترول وغيرها من الثروات. أن العقول البشرية إذا وظفت بطريقة صحيحة فهي مكسب كبير. ومن هنا أيضا نؤكد على أهمية أن يكون طالب العلم يهتم بهذا الجانب، أن ينمي قدراته العقلية حتى يستفيد منها في طلب العلم استفادة المناسبة. النظريات في الإبداع، هناك ثلاث نظريتان أو ثلاث نظريات. بعض الناس يقول الإبداع والذكاء والعبقرية هي أمور مكتسبة، هي أمور مكتسبة و عفوا هي أمور خلقية أو جبلية لا يستطيع الإنسان أن يحصلها إذا لم تكن موجودة عنده، وهذه نظرية عفى عليها الزمن. والآن النظرية الحديثة وهي النظرية الثانية التي تقول إن الذكاء والعبقرية قابلة للاكتساب بنسبة كبيرة، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يرفع مستوى تفكيره إلى مستوى جيد ويطور قدراته في هذا الجانب. وقد أجريت أبحاث ودراسات أثبتت مثل هذا الأمر. وأن تلاحظ أيضا من خلال الواقع العملي أن هناك بعض الزملاء، بعض زملائك تجدهم في سن في فترة زمنية معينة على مستوى معين من التفكير، ثم فجأة تقابل هذا الشخص بعد بضع سنوات، 4 أو 5 سنوات، تجد تغير عليك هذا الشخص وأصبح عنده قدرات أخرى متميزة. كيف حصلت هذه القدرات؟ هذا الشخص سجدة كان يعمل في الخفاء، فكان يطور نفسه ويتعلم ويدرب نفسه على المهارات العلمية والملكات العلمية حتى وصل بإذن الله إلى مستويات متقدمة، وقد يكون تفوق عليك وتفوق على من كان متفوقا عليك من قبل. وهذه هي النظرية الصحيحة في نظرية الإبداع والعبقرية. بالنسبة لطلب العلم، نحتاج حقيقة إلى طلب العلم أو تتبين أهمية من خلال عدم الجهل. أولا، ابتكار نظريات حديثة في تطوير الأنشطة العلمية، تكون هناك نظريات جديدة في تسهيل العلم، في ابتكار وسائل جديدة للتعليم، فهذه يفيد فيها الإبداع. أيضا يفيد في ابتكار أفكار ووسائل جديدة ومتميزة ومؤثرة وذات مردود كبير. على سبيل المثال، نظرية الآن التعليم عن طريق الترفيه، يعني كيف أنك توصل المعلومة للناس من خلال المتعة والأساليب الشيقة. هذه نظرية حديثة تحتاج إلى أن تطبق، وهذه مناسبة طبعا للسن المبكرة، في السن الابتدائي مثلا والمتوسط، قد لا يحتاج الكبير كثيرا، لكن السن المبكرة من الأطفال لأنهم يحبون اللعب، فلماذا لا تحول لعبهم إلى متعة وتعلم في نفس الوقت حتى لا يمل، حتى لا يتمل، في نفس الوقت يتعلم أكبر قدر ممكن من المعلومات في هذه المرحلة التي تعتبر من أفضل مراحل التعلم، أفضل مراحل التعلم سن الصغر. وكما قيل، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. أيضا توفير حلول للمشاكل العلمية والتدريب على تجاوز العقبات في طريق طلب العلم. أحيانا طالب العلم تقابل عقبات، تقابل مشاكل، حتى الباحث تقابل أيضا عقبات في بحثه، والمؤلف أيضا تقابله، فالإبداع يساعد على تجاوز مثل هذه العقبات بإذن الله. أيضا تحقيق التفوق النوعي في المجال، والإتيان بأبحاث ودراسات متميزة وكتابات متميزة، وهذه تلاحظ مثلا عند بعض طلبة العلم، بعض العلماء تجد كتبهم متميزة عن غيرها، وتجد طلبة العلم بعض الكتب لا يكاد تخلو منها مكتبة، بينما بعض الكتب لا تخلو منها مكتبات كثيرة. تسأل عن السر، تجد أن هناك سر وراء هذه الكتب المتميزة، هناك فيها إبداع، فيها تميز، وهنا تبين أهمية الإبداع في طلب العلم. أيضا تهيئة العقل للتعامل مع قضايا المجال واستثمارها. الإبداع يساعد الإنسان بإذن الله على استيعاب المسائل العلمية وعلى تصورها وعلى فهمها وعلى إدراكها حتى يكون مستعدا. على سبيل المثال، الآن لو أقيم سباق ماراثون تجد الناس يستعدون لهذا السباق، أليس كذلك؟ قبله بشهر أو شهرين أو 3 أشهر. لماذا؟ لأن سباق الماراثون هذا يحتاج إلى استعداد عضلي من خلال التدريب. فأيضا القضايا العلمية والإخوة تحتاج إلى استعداد ذهني، تحتاج إلى تمرين العضلات الذهنية ومهارات التفكير وتنميتها حتى يستطيع الإنسان قادرا على التعامل مع القضايا العلمية. تنمية مهارة الحفظ، مهارة القراءة، حتى يكون أيضا عنده سرعة في القراءة وسرعة في التأليف. ابن تيمية رحمه الله كان يؤلف الكتاب في القاعدة الواحدة، يعني يجلس جلسة واحدة ويؤلف فيها كتابا، فهذه مهارات نمت من خلال المران والتمرين وتنمية مثل هذه الجوانب. أيضا الإبداع يساعد في جودة المخرجات، تكون النتائج متميزة وقوية حينما تستخدم أدوات التفكير العلمي الصحيحة، وأيضا يساعد على كثرة النتائج والثمرات، فينتفع بهذا الكتاب وهذا التأليف أو هذه الموسوعة انتفاعا كبيرا بإذن الله، وتفتح آفاقا جديدة وتسد بعض المجالات التي تحتاج إلى كتابة وتحتاج إلى تأليف. أيضا تساعد في تطوير العمل الإداري العلمي مثل الأكاديميات ونحوها، وفي مهارات الإقناع العلمي وصناعة المشاريع العلمية وإنجاحها وتمويلها إذا كانت تحتاج إلى تمويل. كما يساعد الإبداع على الربط والتحليل والاستنتاج واستخلاط النتائج والدروس، وسوف نأخذ أيضا نماذج بإذن الله على بعض أدوات التفكير لتساعد على مثل هذا. يساعد على فهم القضايا الشائكة الحديثة المتعلقة بالأنشطة العلمية. على سبيل المثال، بعض القضايا العلمية فيها شيء من التعقيد حقيقة، وتصورها وفهمها يحتاج إلى مهارات معينة. على سبيل المثال بطاقة الصراف الآن اللي احنا نسمع عنها الآن، الصراف هذه يسأل واحد، يأتي إنسان ويسأل فقيها من الفقهاء ويقول ما حكم هذه استخدام هذه البطاقة. الفقيه قبل أن يصدر هذا الحكم يحتاج إلى أن يدرس بطاقة الصراف هذه، ما هو تكييفها الفقهي، ما هي حقيقتها حتى نحكم عليها. فلما يدرسها الإنسان يجدنا فعلا عملية معقدة. أولا البنك مصدر البطاقة، هذه جهة تحتاج إلى أن تحكم على نوع العلاقة بينه وبين الطرف الثاني. ثم جهة فيزا، وهي الجهة التي توفر عملية التبادل المالي، هذا إذا نتكلم عن بطاقة الصراف العادية. أما إذا نتكلم عن بطاقة الصراف الائتمانية لا، توفر عملية إقراضية، فهذا طرف ثالث. إذا كانت تستخدم الإنترنت أيضا هناك جهات تسمى جهات الوساطة المالية التي توفر عملية المراسلة وتوفير البيع عن طريق الإنترنت. أيضا قد يكون هناك بنك وسيط، قد يكون أيضا صرفت عن طريق شبكة، في الشبكة السعودية مثلا، الشبكة السعودية دخلت في الموضوع. وقد تكون أيضا صرفت عن طريق آلة صراف تابعة لبنك آخر، فصارت العملية في الحقيقة مكونة من 7 أو 8 أطراف. حتى تحكم الحكم الشرعي عليها لابد أن تفهم ما هو التكييف الفقهي للعلاقة بين البنك وبنك فيزا أو شركة فيزا، وما هو التكييف الفقهي للعلاقة بين البنك مصدر البطاقة وبين البنك الآخر صاحب الآلة الصراف، وما هي العلاقة بين البنك يوفر آلة الصراف وبينه وبين الشبكة السعودية. ثم بعد تكييف هذه العلاقات 8 أو 7 أو 6 تحكم، فهي عملية معقدة. حينئذ يحتاج الإنسان إلى مهارات علمية معينة، يحتاج إلى أن يطور مهاراته العقلية حتى يكون قادرا على استيعاب مثل هذه المسائل. مثال آخر، قضية التأمين، قضايا التأمين وما فيها من يعني المسائل الشائكة والمعقدة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تأمل، تأتي فيها مسائل حقيقة شائكة. كيف تكيف المسألة هذه؟ هل تكيفها على قضية النهد؟ هل تكيفها على قضية يعني قضايا مثلا التعاون أو التبرع، التبرع بعوض، الهبة بعوض؟ يعني تحتاج إلى تأمل حقيقة يعني. ولذلك يعني الفقهاء أحيانا يتوقفون في بعض هذه المسائل الشائكة لما فيها من ما تحتاج من التأمل وتحتاج من التفكير. فالإنسان الذي لم يدرب عقله على مثل على المهارات العلمية والملكات العلمية سوف يقف حائرا أمام المسائل، وقد لا يستطيع الخروج برأي سديد في المسألة أو الخروج بنظرية صحيحة فيها. أيضا تساعد القضايا الإبداع على الكتابة والتأليف والصياغة في مجال الأنشطة العلمية، فتعطي كتبا متميزة تتميز بالإبداع. وكما تشاهدون فإن بعض الكتب التي ألفها العلماء السابقون منها كتب يشار إليها بالأصابع إلى أنها كتب متميزة وكتب إبداعية ولا يستغني عنها طالب علم. وتجد أحيانا حتى الطريقة، أحيانا الطريقة متميزة في العرض في التأليف في الصياغة. أيضا تساعد على التحليل، يساعد على التحليل والنقد الهادف والمناقشة والاعتراض حينما تريد أن تبحث مسألة علمية وتناقشها دراسة مقارنة وتعرف الرأي الراجح من المرجوح، هذه تحتاج إلى مهارات علمية معينة ولا بد من تدريب. كما تساعد أيضا على هندسة الأفكار لخدمة الأنشطة العلمية، تحتاج بعض الأفكار إلى غربلة حتى تخرج ب يعني فكرة معينة. والكلام هنا ليس خاصا بالقضايا الشرعية وإنما الكلام أوسع من ذلك، فيشمل أيضا الأنشطة العلمية الأخرى سواء كانت مفروض العيان أو مفروض الكفايات. أيضا يساعد على التدريب على هندسة المشاريع العلمية. بالنسبة للباحث والدارس هناك جوانب تبين أهمية هذا الموضوع. أولا يساعد على ابتكار الأفكار البحثية. الطلبة في الدراسات العليا يعانون من قضية العثور على موضوع أو البحث عن موضوع مناسب لتسجيل رسالة ماجستير أو دكتوراه، بينما الإبداع إذا استخدم الإنسان بطريقة مناسبة بإذن الله يساعده على الوصول إلى الفكرة المناسبة. أيضا خروج بنظريات وحلول وابتكارات في الأبحاث العلمية، ويساعد على تطوير الوسائل الدراسية المساعدة وحل المشاكل التي تعترض الباحث، كما يساعد على تحصيل التفوق الدراسي والبحثي، فيكون بعض الإخوة يعني إذا استخدم الإبداع بطريقة مناسبة يخرج بأبحاث متميزة تحصل على الدرجات العليا. كما يساعد على الحفاظ على الوقت ويعطي جودة في مجال الثمرات والنتائج التي يخرج بها الباحث، ويفتح آفاقا جديدة لطالب العلم. كما أنه يستطيع الإنسان أحيانا من خلال الإبداع بإذن الله أن قد يبتكر أحيانا علوما جديدة لم تبتكر من قبل، ويكون هو أول من ابتكر هذا العلم. فلو سئل الإخوة الآن مثلا من هو أول مثلا من ألف في علم أصول الفقه، تجد أن الشافعي رحمه الله يشار له بالبنان. من أول من ألف في علم مثلا مفردات اللغة، تجد يقال فلان. من أول من ألف في علم النحو، يقال فلان. من أول في علم من ألف في علم تاريخ التشريع، يقال فلان. وهكذا تجد أناس أو تجد علماء متميزين كان لهم قدم السبق، وإلى الآن الباب لم يقفل. فبإمكان الإنسان أن يبتكر علوما جديدة، لكن هذا تحتاج إلى مهارات إبداعية وقدرات عقلية متميزة حتى يستطيع الإنسان بإذن الله أن يبتكر مثل هذه الأمور ويقدم نتائج طيبة. طيب، عندنا المحور الأول محور طلب العلم. طبعا الإبداع يساعد في طلب العلم من ناحية مثلا وسائل التعلم، فهو يسهل هذه الوسائل إذا استخدمها الإنسان بطريقة مناسبة. وهنا حقيقة تلقى مسؤولية كبيرة على طلبة العلم في ابتكار الوسائل الجيدة والمتميزة في إيصال المعلومة للناس وتقريب العلم الشرعي للناس حتى يكون سهل المنال ويتوصل إليه الناس بسهولة ويكون قريب المتناول. لاحظ مثلا الآن القنوات الفضائية الآن اللي بدأت تبث الدروس العلمية عن طريق الانترنت وتنشر من خلالها الدروس العلمية، وبل حتى فتحت الأكاديميات العلمية عن طريق القنوات الفضائية. هذه لا شك أنها سهلت العلم الناس ووصلته إلى أكبر قدر ممكن من المستفيدين. وأيضا برامج الحاسب الآلي الآن وجدت، التعليم عن بعد، الجامعات الآن اللي توفر التعليم عن بعد وهي جامعات كثيرة، جامعات عربية وعالمية، هذه كلها لا شك أنها تساعد على إيصال العلم وهي طرق إبداعية متميزة. طيب، نأخذ الآن تمرين على مهارة المربع الشبكي واستخدامها في ابتكار بعض الوسائل العلمية. نأخذ الآن نموذج مثلا عن ابتكار فكرة بحثية. نأخذ الآن مثلا نريد أن نبتكر فكرة موضوع في مجال الفقه، موضوع في مجال الفقه. المربع الذي أمامكم أيها الأخوة يسمى بالمربع الشبكي أو الجدول الشبكي. هذا الجدول الشبكي يصنف من ضمن أدوات التفكير العلمي، من ضمن أدوات التفكير العلمي، بمعنى أنه يساعد على ابتكار الفكرة العلمية، الفكرة البحثية. إذا أردت أن تؤلف في مجال أو تكتب بحثا أو تبتكر بحث ماجستير أو دكتوراه أو أبحاث حتى ترقية أو فكرة تعريف لإفادة الناس، هذا الجدول هذا يساعد على ابتكار مثل هذه المجالات. نحن الآن استخدمنا هذا المربع في مجال الفقه، فنأخذ مثلا نموذج. لاحظ مثلا المربع هذا هو 5 خانات أو 6 خانات في 6، يطبع تقريبا 6 × 5 تقريبا 30، يعني في 30 مربعا. فحينما تأخذ أي مربع من هذه المربعات وتربطه مع مربع آخر تخرج بفكرة بحثية. فإذا كنا نأخذ فكرة واحدة ونربطها ببقية المربعات الأخرى فمعناه نخرج منها 24 فكرة بحثية. يعني مثلا كلمة الشيك نربطها مثلا مع كلمة التوثيق، فيكون الفكرة البحثية ما هي؟ توثيق الشيكات مثلا، هذه فكرة بحث مثلا، أو الشيكات الموثقة أو المصدقة لأنها بمعنى واحد أو قريب منها، يعني قد تجتمع معها في بعض الأمور. ممكن أن نأخذ مثلا كلمة الأسهم ونربطها مع كلمة أخرى مثلا، نقول مثلا إفلاس مثلا الأسهم، كلمة الإفلاس وكلمة الأسهم، لما ربطنا كلمة الأسهم مع كلمة الإفلاس لاحظ أخرجنا منها فكرة بحثية. وأحيانا الفكرة البحثية قد تكون بترتيبها رقم واحد مع رقم اثنين، أحيانا العكس اثنين على رقم واحد، بمعنى أنها حينما تقلب قد تتحول إلى فكرة أخرى، فكرة بحثية أخرى. فمثلا نأخذ مثال آخر، مفسدات مثلا عقد السلم، كلمة مفسدات، أخذنا كلمة مفسدات وربطناها مع كلمة السلم، شروط مثلا كلمة شروط ربطناها مع كلمة السلم صارت شروط السلم وصار عندنا موضوع آخر، مبطلات مع كلمة السلم صارت مبطلات السلم، كلمة مثلا موانع وكلمة السلم صارت موانع السلم، موانع مع كلمة البيع موانع البيع، مصححات البيع، شروط البيع، أسباب البيع، وهكذا. فلاحظوا هذا مربع صغير ومع ذلك تستطيع أن تخرج منه أفكارا بحثية كثيرة. هذا أيها الإخوة نموذج لما يسمى بأدوات التفكير العلمي، أدوات التفكير العلمي التي تساعد على ابتكار الأفكار العلمية والبحثية سواء في الماجستير أو الدكتوراه أو حتى الأبحاث العادية أو أبحاث التاريخ. هذا ما يسمى بالجدول الشبكي. طيب ننتقل الآن إلى مجال حفظ العلم. نقول أيها الإخوة حفظ العلم من المجالات المهمة التي يحتاجها طالب العلم، بمعنى أن طالب العلم لا بد أن يهتم بحفظ العلم سواء المتون النثرية أو المنظومات أو حتى القصائد والأشعار التي يحتاجها، ويختار الإنسان منها الأنسب والمهم حسب أولويتها وحسب أهميتها في الفن، ويستشير فيها أيضا المتخصصين الذين يحسنون تقدير مثل هذه المنظومات ويعرفون الفروق بينها ويعرفون الأفضل منها ويرشحون له المناسب. وحفظ العلم أيها الأخوة مهم جدا إلى درجة أنه يعني يسهل الوصول للعلم، بمعنى لو أنت الآن لو قارنا الآن بين طالب يدرس في كلية متخصصة في اللغة العربية لمدة 4 سنوات وهو يدرس النحو والصرف، هل تتوقعون أن يكون ماذا تتوقعون أن يكون مستواه مقارنة بطالب حفظ ألفية ابن مالك رحمه الله في 3 أشهر بمعدل 10 أبيات يوميا، ثم حفظ بعدها لمية الأفعال لابن مالك رحمه الله يتقع في 120 بيتا وتتمتها للحسن بن زين 80 بيتا يكون المجموع 200 بيت. هذا الطالب اللي حفظ الألفية مع لامية الأفعال يعني تعلم النحو والصرف، هل يكون مستواه مثل مستوى إنسان تخرج من كلية العربية بدون أن يحفظ ألفية ابن مالك؟ الغالب أو ليغلب على الظن أن هذا الإنسان اللي حفظ ألفية ابن مالك رحمه الله وأتقنها وفهم شرحها أن يكون مستواه في اللغة العربية والصرف أفضل من طالب تخرج من كلية اللغة العربية، وهذا هو الواقع. الطلبة الذين يحفظون ألفية ابن مالك ويتقنون شرحها مستواهم في اللغة العربية أفضل من مستوى الطلاب الذين تخرجوا من كلية اللغة العربية ولم يحفظوا ألفية ابن مالك، والواقع شاهد بهذا. فأنت حينما تحفظ مثلا علميا في فن من الفنون فأنت بذلك تختصر الطريق، تختصر الطريق إلى هذا العلم. 3 أشهر حفظت فيها ألفية ابن مالك، 3 أشهر و10 أيام بمعدل 10 أبيات يوميا تكون بإذن الله أتقنت علم النحو أو فهمت علم النحو فهما جيدا، وخاصة إذا كان هناك من يشرح لك هذا المتن ويبين لك عباراته ومفرداته، فهو يختصر الطريق. ولما أدرك أداء الإسلام أن هذه الطريقة لحفظ العلم تؤدي تخرج علماء بدأوا يحاربون الكتاتيب التي تخرج الحفظة في أنحاء العالم الإسلامي وأدركوا خطورتها، والجوامع التي تهتم بالحفظ حوربت وحولت إلى أشياء أكاديمية لأجل أن تمات هذه السنة السلفية وهي العناية بالحفظ. ولذلك قل طلبة العلم المتمكنون، قل ما طلبة العلم المتمكنون في العلوم الشرعية لأنهم أصبحوا عندهم ضعف في التأصيل، بينما طالب العلم الذي يحفظ المتن ويؤصل نفسه في هذا العلم في متن مهم وقوي مع شرحه وفهمه بإذن الله يكون متمكنا في هذا الفن. لكن عموما الحفظ كما قلنا هو وسيلة وليس غاية، بمعنى أن الإنسان الذي لم يتيسر له الحفظ فبإمكانه أن يعوض عن ذلك من خلال كثرة القراءة والاطلاع والتحصيل ومحاولة قراءة المتن عدة مرات. فأنت لما تريد أن تحفظ المتن مثلا تحفظ باب أحكام المياه من الزاد، تحتاج حتى تحفظه تكرر عدة مرات، قد تكرر 20 مرة أو 30 أو أكثر أو أقل. لكن إذا أردت أن تفهمه بدون حفظ تحتاج أيضا أن تقرأ عدة مرات، فقد تحتاج إلى قراءة حتى تفهم فهما جيدا وتحفظ المعاني، وإن لم تحفظ الألفاظ تحتاج إلى كثرة قراءة أيضا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يكثر من قراءة كتاب المقنع، وكان له ورد يومي من كتاب المقنع، لا يكاد يترك هذا الورد، يكثر من قراءته. لماذا؟ حتى يكون مستحضرا لمعانيه والأحكام التي يتضمنها هذا الكتاب. فالقراءة تعوض عن الحفظ، الحفظ أفضل بلا شك، لكن من لم يتيسر له الحفظ فلابد أن يعوض بكثرة القراءة. وكثرة القراءة أيها الإخوة تكون بأن تختار متنا مهما أو كتابا مهما في فن من الفنون ثم تقرأه عدة مرات. مثلا الروض المربع مثلا تحتاج إلى قراءته 10 مرات مع إتقانه، حينما تقرأ 10 مرات تجد بإذن الله أن يعطيك نتيجة من الإتقان والضبط. حينما تتقن هذا المتن تنتقل إلى متن آخر أيضا، تأخذ كتاب أيضا مهم في الفن الآخر وتقرأ عدة مرات 10 مرات أو 15 مرة أو أكثر أو أقل بحسب قدرة الإنسان وما يسر له، وبعد ذلك بإذن الله سيجد أنه سوف يتقن أيضا هذا الفن بهذه الطريقة وكما قال العلماء صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب. يعني أنت عندك مثلا كتاب مثلا الروض المربع ومتقن لهذا الكتاب، قرأته 10 مرات وتعرف ألفاظه ومعانيه وما فيه من الأحكام، فتكون أنت إتقانك للفقه أو الفقه الحنبلي أفضل من إنسان قرأ 10 كتب. لماذا؟ لأن صاحب الكتاب كما قال العلماء يغلب صاحب الكتب. مثل الإنسان اللي يعرف الطريق واحد إلى مكة ولا يغير هذا الطريق، هل تتوقعون أن يضيع في هذا الطريق وقد أتى منها 10 مرات؟ ما يضيع. لكن إنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكة يذهب من 10 طرق، هل يرد عليه أن ينسى هذه الطرق ولا لا؟ يضيع فيها أحيانا ولا لا؟ وارد. فكذلك أيضا طلب العلم له طريقة، مثل الوصول إلى الأماكن. الإنسان حينما يعني يكثر من قراءة كتاب ويجعله كتاب الأصلي تجد بإذن الله يتقن هذا الفن. العلماء الكبار أيها الإخوة لو تدخلوا مكتبات كبار العلماء حتى من كان منهم من الأحياء أو من توفي منهم رحمهم الله جميعا تجد أن مكتبته قليلة، كتبه قليلة ليست كثيرة، لكن انظر إلى الكتاب الواحد منها تكاد يتمزق من كثرة القراءة، لأنه يعيد على هذا الكتاب عدة مرات حتى يفهمه ويتقنه ويعني يدركه إدراكا جيدا. فالقضية قضية إتقان وضبط وليست كثرة كتب، فمن لم يتيسر له الحفظ فينتقل إلى هذه الطريقة. بإمكان الإنسان أيضا يصبح أن يبتكر أيضا طرق جديدة في طلب العلم ولا مانع من ذلك، وهذا من الأمور المباحة الجائزة إذا ودد الإنسان ويستشير فيها. هناك بعض الأفكار المتميزة حقيقة التي طرحت في الساحة، مثل مشروع حفظ السنة النبوية اللي طرحها يعني مجموعة من الإخوة في حفظ السنة النبوية، وهي مشروع جيد ومفيد، استطاع به الإخوة ما شاء الله أن يعني يستحضروا أحاديث الكتب الستة بل الكتب التسعة بل الكتب 20 أو 22 كتابا من كتب السنة المهمة. فهذه الفكرة الإبداعية يا الإخوة أنا ودي نحاول تنتبهون معي حتى نفهمها حتى تدركون حجم الإبداع في هذه الفكرة. السنة النبوية أحاديثها يتوقع أن تكون عددها 10,000 حديث فقط، 10,000 حديث فقط بدون المكرر، لكن مع المكرر قد تصل إلى 1,000,000 رواية ما بين أثر أو حديث، لاحظ بالتكرار. ويبلغ عدد عناوين كتب السنة قرابة 1,000 عنوان، كل واحد منها، مسند أحمد هو عنوان واحد منها. من يستطيع أن يقرأ هذه الكتب كلها؟ ما يستطيع أحد. إذن سوف نحرم من الاطلاع على السنة كاملة. ما في أحد عنده فكرة إبداعية يأتي بها لنا يقرب لنا السنة؟ ابن حجر رحمه الله اقترح فكرة إبداعية، فقال يمكن استدراك، يمكن حصر السنة النبوية بأن يأتي الإنسان إلى الكتاب ثم ينظر ما فات صاحب هذا الكتاب من الكتاب الآخر وتضاف عليه، ثم ينظر إلى الكتاب الثالث وما أضافه وما استدركه على الكتاب الأول والثاني فيضاف، وهكذا مع الرابع والخامس والسادس. وهذا الذي فعله الإخوة جزاهم الله خير في مشروع حفظ السنة النبوية، فجاءوا إلى الصحيحين فقالوا الأحاديث المتفق عليها تبلغ قرابة 1,500 حديث، 1,500 حديث الأحاديث المتفق عليها. ثم نظروا ماذا زاد البخاري على المتفق عليه، فقالوا زاد البخاري قرابة 500 حديث بدون التكرار. طيب ثم ماذا زاد مسلم؟ قالوا زاد مسلم رحمه الله على المتفق عليه وعلى مفردات البخاري قرابة 500 حديث، فصار المجموع كم؟ بلغ المجموع 2,500 حديث. أخوان 2,500 حديث هي صحيح البخاري ومسلم بدون مكرر التي بلغت 11,000، فصارت بدون مكرر 2,500 حديث. فجاء الإخوة وقربوها لكم في مشروع حفظ السنة النبوية، ولم يقفوا عند هذا الحد بل استمروا فقالوا يا أبا داود ما هي زياداتك على البخاري على الصحيحين وعلى صحيح البخاري ومسلم، يعني ماذا عندك من الأحاديث التي لا توجد عندهم؟ قال عندي كذا من الأحاديث. فزاد أبو داود رحمه الله قرابة 1,100 حديث، ثم انتهوا من سنن أبي داود. فجاءوا إلى سنن الترمذي فقالوا للترمذي ماذا يوجد عندك من الزيادات على الصحيحين وعلى البخاري، مفردات البخاري وعلى مفردات مسلم وعلى زيادات سنن أبي داود؟ فقال عندي كذا من الأحاديث، مذكرة صغيرة قد تصل في 500 حديث، قد يصل مجموع زيادات 500 حديث، وهكذا سنن النسائي وبقية السنن والدارمي. ثم وصلوا إلى مسند الإمام أحمد، ذلك المسند العظيم الذي يقع في قرابة أكثر من 20,000 حديث أو رواية مسندة، قرابة 24,000 رواية مسندة. ثم اكتشفنا أن هذا المسند العظيم اللي هو مسند الإمام أحمد رحمه الله موجود في الكتب السابقة، مع أنه هو أسبق منها، لكن إذا حذفنا المكرر وجدنا أن من فرد به الإمام أحمد رحمه الله صاحب المسند العظيم قرابة 400 حديث، 24,000 حديث في مسند أحمد، وجدنا أن الزيادات التي انفرد بها على البخاري ومسلم وعلى أصحاب السنن الأربعة 400 حديث، قرابة 400 حديث تزيد وتنقص، طبعا الصحيح منها الضعيف أخرج. إذن الكتب التسعة، الكتب التسعة خرجت في قرابة 3,000 أو 3,500 حديث، هي في مذكرات مطبوعة طبعها الإخوة جزاهم الله خير في مشروع حفظ السنة، فقربوا السنة التي تقع في 60,000 حديث في 3,500 حديث. الآن تستطيع أن تطلع تقرأ هذه الكتب وتحفظها تقول أنا اطلعت على جمهور الكتب التسعة، وإذا حفظتها تقول أنا حفظت أو حفظت جمهور أحاديث الكتب التسعة واطلعت عليها. واستمر الإخوة جزاهم الله خير في المشروع، قالوا لا ما يكفي هذا، نبغى السنة كلها نقربها للناس بدون مكرر. فذهبوا إلى المسانيد الثمانية وبقية الكتب الأخرى، مسند عبد بن حميد، مسند الحارث بن أبي أسامة، مسند أحمد بن منيع، ومطالب العالية، وصحيح بن خزيمة وصحيح مستدرك الحاكم وصحيح بن حبان وكلها أخرجوها، فأصبحت الزيادات يعني صاحب الكتاب المتأخر أصبحت زيادات على صاحب الكتاب المتقدم قليلة ولا كثيرة؟ قليلة طبعا، لأن أصبح التكرار قليلا، أصبح التكرار قليلا، إلى درجة بعض زيادات أصحاب هذه المسانيد زيادات تصل 7 أحاديث أو 5 أحاديث أحيانا، وأحيانا يقال هذا الكتاب ليس فيه أي زيادات على ما سبق من الكتب الأخرى. إذن استطعنا بهذه الطريقة الإبداعية المتميزة التي جابها الإخوة جزاهم الله خير في القرن 14 أو مقتبل القرن 15 فكرة إبداعية قربت السنة للناس، وقد سبقهم إلى ذلك أبو بكر رضي الله عنه حينما جاء وقرب القرآن الكريم للناس حينما أمر بجمعه. إخوان تخيلوا أن أبو بكر رضي الله عنه لم يجمع القرآن، تخيل أن القرآن لم يجمع وإنما هو موجود مثل السنة روايات. سورة الأنفال يرويها فلان في كتاب مستقل بأسانيده، وسورة التوبة يرويها فلان في كتاب مستقل بأسانيده ولم تجمع، وصار مثل ما صار في السنة. فالناس سوف يجدون مشقة وحرج بينما جاء أبو بكر رضي الله عنه وجاء بهذا المشروع العظيم العلمي العظيم حينما جمع القرآن وجمعه وجعله بين دفتي كتاب، بين دفتي كتاب وقربه في عهد في أوائل عهد أبو بكر رضي الله عنه. يا أخوان لا يستطيع أحد أن يقرأ القرآن كله من أول إلى آخر إلا إذا كان حافظا. في أوائل عهد أبو بكر الحفظة في عهد أوائل أبو بكر لا يتجاوزون 8 فقط، قرابة 8 من الحفظة. إذن ما أحد يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره. تخيل يجي رمضان ويذهب رمضان ما يستطيع أحد أن يقرأ كاملا، لكن جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الفكرة الإبداعية في التأليف فقرب القرآن للناس حينما جمعه، فكان مشروعا عظيما. والآن الإخوة يعملون على مشروع تقريب السنة النبوية اللي هو مشروع جمع السنة بلا مكرر، وهي قرابة 10,000 حديث تقع في 4 مجلدات. تستطيع أن تقول هذه هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون مكرر، بدون مكرر. فهذه من المشاريع المتميزة الإبداعية. إخوان لاحظوا الإبداع لما يوظف في طلب العلم يقدم، وليس صحيحا ما يقال لم يترك الأول للآخر شيئا، بل كم ترك الأول للآخر، قد ترك له الكثير من مجالات التأليف والإبداع والإفادة. وتنظر مؤلفات قيمة ومفيدة ألفت في عصور متأخرة. لاحظوا مثلا ما شاء الله الإخوة في ابتكاراتهم في حفظ القرآن الكريم، عدد من المشاريع التي تطرح الآن في الصيف الآن مشاريع متميزة في حفظ القرآن. حفظ القرآن في 45 يوما، حفظ القرآن في 5 أسابيع، حفظ القرآن في 15 يوما. مشاريع متميزة فيها طريقة في الحفظ متميزة، فيها طريقة في المراجعة، فيها طريقة في المتابعة. فنحتاج مثل هذه الأفكار الإبداعية، وهذا نموذج على ما نهدف إليه حينما نوظف الإبداع في طلب العلم. نوظف الإبداع في طلب العلم نجد بإذن الله نستطيع أن نصل فيه إلى أفكار متميزة وطرح جيد وأساليب ميسرة لتعليم العلم وتقريب العلم للناس. الجانب آخر من الجوانب أيها الإخوة طلب العلم له جانب القراءة. انتهينا من حفظ والقراءة التأصيلية اللي تكلمنا عنها قبل قليل، بقي عندنا القراءة الموسوعية. القراءة الموسوعية ولا شك أن القراءة هي من أهم الوسائل لطالب العلم، وهي التي تمتد معه فترة طويلة ووقتا طويلا أكثر من قضية الحفظ. فيحتاج الإنسان أيها الإخوة أن ينمي عنده مهارة القراءة ومحبة القراءة والرغبة في القراءة. وهذه إذا كانت النفس عندك فيها شيء من النفور من القراءة فتحتاج إلى أن تروض. الآن الحصان الجامح حينما يؤتى به من البرية ماذا يفعل معه المروضون الذين يسوسون الخيل؟ تجدهم يروضونه. فكذلك النفس فيها نفور أحيانا فتحتاج إلى ترويض. كيف تروض؟ تحتاج إلى مجموعة من الوسائل والأساليب لترويضها على القراءة، لتحبيب القراءة لها. على سبيل المثال حينما يكون عندك طفل أو ابن صغير لا يرغب في القراءة، حتى تحببه في القراءة انظر ماذا يحب من المجالات. هو يحب مثلا الكمبيوتر، أنا أشتري له مجلات متخصصة في الكمبيوتر، يريدها أن يتعود على قراءة مثل المجلات هذه حتى تصبح القراءة بالنسبة له مثل الأمر المعتاد يوميا، ثم بعد ذلك يتنوع في مجالات أخرى وعلوم أخرى التي تريد أن تحببه أو ترغبه فيها. فالمهم أن تنشئ عنده في البداية حب القراءة. إذا كان يحب ولدك حب السيارات، ما في مانع أشتري له مجلة متخصصة في السيارات وخليه يقرأ فيها، يتعود على حب القراءة، يبدأ يعني يقضي جزء من يومه في القراءة شيئا فشيئا حتى يتنوع بعد ذلك في العلوم الأخرى وينتقل إلى علوم أخرى ومعارف أخرى أكثر فائدة. فالمهم أن نحتاج أن نروض أنفسنا أو من يعني نهتم بتربيته العلمية على محبة القراءة. والقراءة أنواع، منها قراءة بحثية إنسان يبحث في مجال معين متخصص، ومنها قراءة تأصيلية، وهناك قراءة ثقافية ومعرفية عامة يقصد منها الإنسان الثقافة العامة. القراءة التأصيلية والتي يقصد منها التأصيل، أنا مثلا أريد أن أكون متمكنا في علم أصول الفقه أو في علم النحو أو في علم الصرف مثلا، فهذه تحتاج إلى قراءة تأصيلية لها منهجية خاصة، لها طريقة خاصة، لا تكفي فيها القراءة الثقافية العامة غير المدروسة، تحتاج إلى منهجية، اختيار الكتاب، اختيار الشرح المناسب، اختيار المتن المناسب، أيضا حضور الدرس المناسب إذا كان مثلا تحتاج إلى حضور درس، ويستشير الإنسان فيها إذا مرت عليه إشكالات، يكون له آلية معينة لحل هذه الإشكالات. فهذه قراءة تأصيلية. يحتاج الإنسان أيضا يطور مهارات القراءة. من مهارات القراءة مثلا القراءة السريعة تحتاج إلى تطوير حتى يكون الإنسان عنده سرعة في القراءة، مثل ما يكون عند الإنسان عنده سرعة في التأليف هذا يكون عنده سرعة في القراءة، سرعة في الفهم، قدرة على التركيز. هذه الأمور تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى نيران، تحتاج إلى تدريب، وهناك يعني عناية بهذا الجانب، هناك دورات تقام في هذا الجانب تساعد على مثل هذه الأمور، وهي حقيقية ولها حقيقة، لها فوائد، لها فوائد. تجد أن مثلا الآن الموظفون الذين يتم كم هائل من الوثائق والأوراق يحتاجون إلى مثل هذه الدورات، فكذلك أيضا طالب العلم يحتاجها في القراءة، لأن وقت طالب العلم قصير ويحتاج إلى أن يستثمره بأفضل الوسائل الممكنة والمتاحة. وبإمكان الإنسان أيضا يطور طرق جديدة في القراءة، يطور طرق جديدة في القراءة أو طرق جديدة في وصول للمعلومة واستثمار الوقت. وقد يقتبس الإنسان من التخصصات المشابهة فينظر العلوم الأخرى المشابهة أو العلوم الأخرى في التخصصات الطبيعية، وينظر إلى أساليب القراءة الموجودة فيها، فإذا كان هناك طريقة جديدة في إمكان الإنسان أيضا أن يستثمر الوقت. على سبيل المثال بالنسبة للغة الإنجليزية، لأنهم أدركوا الصحفيون الآن اللي يكتبون المقابلات الصحفية تجد وقته قصير حينما يسوي يعني يعمل المقابلة، فيحتاج إلى أن يكتب نص المقابلة. اللغة الإنجليزية فيها كلمات شاذة وفيها كلمات طويلة وفيها أحرف لا تنطق، ولما أدرك أصحاب هذه اللغة أن هذه اللغة لغة ميتة متوقع لها الموت، بدأوا يبتكرون لغة جديدة اسمها اللغة الإنجليزية الجديدة أو الحديثة أو القوية. فهذه اللغة بدأوا يتعلمونها فعلا الآن، بدأوا يتعلمون هذه اللغة. فائدة هذه اللغة اللي اهتم بها الصحفيون بالدرجة الأولى أن يكتب المقابلة ولا يترك من المقابلة حرفا، بينما باللغة الإنجليزية القديمة تفوت عليه أشياء كثيرة، أنك تعرف حينما يتكلم إنسان وتكتب كلامه يكون فيه صعوبة في ملاحقة الكلام وكتابته، فاحتاجوا إلى مثل هذه اللغة. فقد تحتاج أنك طالب علم أيضا أنك تبتكر بعض الطرق الجيدة، وهنا مجال الإبداع. الإنسان يريد أن يقدم خدمة لأمته وخدمة لطلبة العلم وللمتعلمين، أن يبتكر طريقة جديدة في أساليب القراءة والتعلم. عندنا أيضا مجال التعليم والمشاركة العلمية، هناك مجال ابتكار أساليب ووسائل جديدة للتعليم، ابتكار أحيانا نظريات علمية جديدة، مثل ما قلنا الآن أحدث النظريات الآن في التعليم، التعليم عن طريق الترفيه، التعليم عن طريق الترفيه. فمثلا بعض الشركات أنتجت برنامج لتعليم اللغة العربية وأسمته لعبة البحث عن الكنز، موجه للطلبة اللي في المتوسط في سن المتوسط تقريبا، تعلمهم النحو على طريق لعبة البحث عن الكنز، لا يتجاوز مرحلة إلى المرحلة الأخرى حتى يجيب على أسئلة معينة بطريقة معينة مشوقة. فهذه تحولت هذه هذا العلم الصعب الذي ينفر منه الناس وعلم النحو وبعض الناس يجد صعوبة في تعلمه، تحول إلى نوع من أنواع التشويق والإثارة والمتعة. والطلاب الذين استخدموا مثل هذه البرامج تجدهم استفادوا منها واستمتعوا في نفس الوقت تعلموا. أيها الإخوة، الآن في مدارس الابتدائي في بعض الدول الغربية تدرس لغات البرمجة الصعبة، لغات البرمجة الصعبة مثل لغة الفيجوال بيسك تدرس في الابتدائي، مع أن نحن ندرسها في الجامعة. لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم في الابتدائي حولوها إلى لعبة تعليمية، فأصبحوا يتعلموا لغة البرمجة الصعبة هذه في الابتدائي ويعرفها، لأنها سهلت ويسرت حتى وصلت إلى درجة من السهولة أن الطالب في الابتدائي يستطيع أن يعمل برامج من خلال هذه اللغة، يعني يصنع برامج. بينما يجد طلابنا في الكليات الحاسب صعوبة في تعلم مثل هذه اللغة، لأنها مبنية على أوامر كثيرة وحروف كثيرة، يعني يجد الإنسان صعوبة في حفظها واستذكارها. فهنا مجال الإبداع في ابتكار نظريات علمية جديدة. طيب، احنا الآن أيها الإخوة ممكن يكون في مشاركة من الإخوة في ابتكار وسائل وأساليب جديدة للتعليم. أنا الآن أبغى أعلم الناس، أعلم الناس. الآن الفكرة اللي بنبحث فيها أو تشاركون فيها ابتكار فكرة جديدة للتعليم، ابتكار فكرة جديدة للتعليم من خلال كلمة من الكلمات الموجودة عندكم الآن مع تركيبها مع كلمة ثانية، مع تركيبها مع كلمة ثانية. على سبيل المثال لو قلنا مثلا أقراص مدمجة سيارة، أقراص مدمجة سيارة، لما نركبها مع بعض نقول يكون في السيارة شاشة تعليمية عن طريق الأقراص المدمجة فيها برامج ترفيهية للأولاد، بحيث أن الأولاد يمارسون اللعب في السيارة في نفس الوقت هي معرفة وعلم، يعني أوصلنا لهم معرفة في السيارة وبطريقة مشوقة، بطريقة مشوقة. طيب، من يستطيع أن يركب لنا كلمتين مع بعض ويستخدم بطريقة جديدة من وسائل إيصال المعلومة؟ نعم، نريد مشاركة. نعم نعم شيخ، تفضل الشيخ. نعم يعني. نسجل سيارة. طيب طيب، يعني بمعنى أنك تتحول السيارة إلى مكان للتعليم. إحنا الآن لما نركب السيارة نعتبرها وسيلة للنقل ولا لا؟ في حد يركب السيارة عشان يتعلم؟ نستخدمها وسيلة وسيلة للنقل فقط. لكن الآن الأخ أخوكم الآن يقترح نظرية جديدة، يقول والله لماذا لا تتحول السيارة إلى بيئة تعليمية متكاملة، بيئة تعليمية متكاملة يكون فيها أشرطة متخصصة في دورات علمية، في دورات للمناهج الدراسية، يعني أولادي بيتعلمون مثلا مناهج الدراسية داخل السيارة عن طريق الترفيه، عن طريق لعبة، عن طريق برامج كمبيوتر، عن طريق أدوات معينة. فإذا تتحول السيارة إلى بيئة تعليمية ما دمت داخل السيارة، ما دمت داخل السيارة. فهذه نظرية جديدة أخوكم يطرحها الآن، أن تتحول السيارة إلى بيئة تعليمية من خلال مجموعة من الوسائل والأساليب والطرق، طريقة أفلام فيديو، برامج حاسب وغيرها. نعم، في مشاركة أخرى؟ نعم شيخ تفضل. نعم، حقيبة ماذا؟ ترتيل، ترفيه. نعم حسن، يعني حقيبة تقصد حقيبة تعليمية ترفيهية كذا، حقيبة تعليمية ترفيهية يكون فيها مجموعة من الوسائل الترفيهية اللي تصب في الحقيقة في هدفها للتعليم، والترفيه أصبح وسيلة لا غاية، والغاية هي إيصال المعلومة. هذه أيضا طريقة جيدة. طيب، كلمة مثلا مفتاح ممكن نستخدمها ولا ما ممكن في التعليم؟ طبعا ما يخطر على بالك كلمة مفتاح تستخدم في التعليم، لكن لو أن الإنسان يفكر قد يجد طريقة سواء لوحدها أو يركبها مع كلمة ثانية. نعم. نعم في مشاركة. نعم شيخ دايز. نعم مفتاح قاموس. طيب ماذا يخرج منها؟ طيب مفتاح قاموس العلوم تقصد؟ طيب ممكن أيضا مثل ما ذكر أخوك المفتاح نفسه يكون فيه قاموس إلكتروني، ممكن يكون فيه قاموس إلكتروني نفس المفتاح، ويكون أيضا وسيلة للتعليم. على سبيل المثال يكون مفتاح مثلا المدارية اللي في المفتاح هذه فيها قاموس معين، قاموس مثلا مفردات اللغة، تستطيع أن تستفسر من خلال هذه الميدالية عن كلمات معينة. وتعرفون الآن عبارة أن الشرائح الإلكترونية أنا أصبحت في مرحلة تقنية النانو لدرجة من الصغر إلى درجة كبيرة، بإمكانك أن تضع كم هائل من المعلومات في هذه الأشياء. وكما تشاهد شاهدتم كم شريحة صغيرة بحجم طرف إصبع اليد فيها القرآن كاملا صوتية، فبإمكان الإنسان أيضا يوظفها في التعليم خلال هذه الفكرة. طيب هذه نماذج أيها الإخوة على كيف أن الإنسان يمكن يركب كلمات مع بعض ويستخرج منها طريقة جديدة في التعليم. طيب الساعة كيف أن نستخدمها في التعليم؟ من يستطيع أن يأتينا بفكرة جديدة نستخدم فيها الساعة كوسيلة تعليمية؟ وسيلة تعليمية. نعم نريد مشاركة. نعم نعم. طيب تقصد أن الساعة يصير فيها بلوتوث وتستقبل بلوتوث، يصير فيها معلومات معينة وتستطيع أن تقرأها من خلال شاشة الساعة، وصارت الساعة وسيلة تعليمية. صارت الساعة وسيلة تعليمية تستثمر شاشتها لقراءة بعض البيانات وبعض المعلومات، وخاصة المعلومات السريعة مثل الأذكار الصباح والمساء، مثل الرقية الشرعية، ومتن مثلا فقهي تحفظ فيه، أو متن في النحو أو غيرها من المتون تحفظ منه ويكون في شاشة الساعة. هذه ممكن أيضا نستثمر. طيب هذا نموذج على ابتكار وسائل جديدة في التعليم. طيب السؤال هذا سبق أشرنا إليه لكن الآن نعطيه اهتمام أكبر، وهل يمكن لأي إنسان أن يصبح عبقريا؟ كما قلت النظريات الحديثة تثبت أن الإنسان يمكن أن يكون عبقريا، لكن بشرط أن الإنسان يستخدم عقله بطريقة صحيحة. والإنسان في الحقيقة لا يستثمر من عقله إلا ما يقارب نسبة 1% أو 2% أو 3%، فكيف لو ضاعف هذه النسبة؟ بل إن عباقرة العالم لا يستثمرون من عقولهم إلا قرابة 5% ولا تزيد عن 10%، لا تزيد عن هذه النسبة. فكيف لو أن الإنسان ضاعف قدراته من خلال التمرر والتدريب حتى يصبح بإذن الله عنده قدرات متميزة يفيد الأمة في مجالات كثيرة؟ طيب حينما ندرك الإعجاز، إعجاز الخالق عز وجل وقدرة الخالق عز وجل في خلق مخ الإنسان وما تميز به من الملكات والمهارات القوية التي يتميز بها، نجد أن هذا فعلا نحن لم نستثمر عقولنا بالطريقة الصحيحة. فتجد أن عقل الإنسان في قدرات هائلة، فيرسل ما يقارب 50 مليون رسالة عصبية في الثانية الواحدة. تجد أن الإنسان يعرف، إخوان عقل الإنسان يدرك علم الرياضيات والحساب حتى وإن لم يدرسها. الإنسان يدرك علم الرياضيات والحساب حتى وإن لم يدرسها. أضربكم مثال، الآن أنت لما تبغى تقطع الشارع، قطع الشارع هذا يحتاج إلى دراسات حسابية معقدة، لأنه يحتاج إلى نظر السيارة المقبلة التي تسير بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، وهل تستطيع أن تقطع هذا الشارع للمرور قبل أن تأتي هذه السيارة أم لا؟ وأيضا هي عمليات محدثة، كل ثانية تأتيك صورة جديدة، الصورة الجديدة تحتاج إلى قرار جديد. فتجد عقلك يجري عمليات رياضية معقدة تتوقف فيها أحيانا عن القيام بها أكبر أجهزة الحاسب في العالم. فالإنسان يمارس عمليات رياضية معقدة ونحن لا ندركها. على سبيل المثال أنا الآن أنظر إليكم كل واحد منكم أقدر المسافة اللي بينه وبينه مع أني قد لا أكون درست الرياضيات، ففلان أتوقع أن المسافة بيني وبينه 10 أمتار، والثاني 3 أمتار، والرابع 50 مترا، والخامس كذا. فهي عملية حسابية الإنسان يقوم بها في أقل من الثانية. فسبحان الله الإنسان عنده قدرات هائلة لم يستثمرها. فنحن يعني نحث الإخوة على استثمارها في طلب العلم وتوظيفها التوظيف الصحيح. هذا نموذج على التشابك العصبي والخلايا العصبية الموجودة في عقل الإنسان التي يقول أنها تصل إلى 100 مليار من خلايا المخ المتقاربة. هذه 100 مليار من الخلايا العصبية لو أن الإنسان قدر كم الافتراضات والاحتمالات في الاتصال بينها، في التلاقح بينها، في توريد الأفكار بينها، تجد أنها أرقام لا يمكن حسابها. وهذه قام بها يعني عالم روسي حاول أن يحسب الأرقام التي يمكن أن يولدها الدماغ من الافتراضات والتداعيات العقلية، وجد أنها تتجاوز 10 يعني ما يقارب يعني أرقام لا يمكن حصرها، أرقام كثيرة جدا لا يمكن حصرها. يعني قدرها بقرابة يعني بالكيلومترات، ما هو فقط بالأرقام وإنما بالكيلومترات من الأصغر. لماذا؟ لأنها مئات المليارات من الخلايا العصبية، والافتراضات فيما بينها حينما تضرب في بعض تخرج منها أرقام كبيرة جدا. حقيقة أنها لا شروط للإبداع. بعض الناس يضع شروطا للإبداع فنقول الإبداع ليس له شروط، بل هو حر طريق لا يقيد. لكن يعني لا شك أن في أشياء تساعد على الإبداع، مثل البيئة، مثل المكان، مثل الإنسان المبدع حينما تصاحب الأناس المبدعين وطلبة العلم المتميزين، لا شك أنك تتأثر بهؤلاء وتستفيد منهم. هنا مراتب الأفكار، هناك مجموعة من المرات. هناك أفكار عبقرية وأفكار ذكية جدا وأفكار ذكية، هناك أفكار عادية وأفكار جنونية أو مستحيلة. وهذه الأفكار التي تسمى بالأفكار الجنونية أو المستحيلة يمكن تحويلها إلى أفكار متميزة إذا أجريت عليها بعض التعديلات. وبعض الناس يضحك من فكرة، يقول هذه فكرة غير مناسبة وما ينبغي أن تقولها، مع أن في الحقيقة حينما تتأملها قد تكون فكرة متميزة جدا، وقد يجرى عليها بعض التعديل فتتحول إلى فكرة متميزة. وهناك بعض الاختراعات، بعض الابتكارات أخذت من أفواه أناس تكلموا بها يعني عفويا وتحولت إلى ابتكارات متميزة وجيدة. كيف نوظف الإبداع في طلب العلم؟ من أهم الجوانب التي يوظف فيها الإبداع في طلب العلم هو ابتكار النظريات العلمية المتميزة، ابتكار النظريات العلمية المتميزة. المقصود بالنظرية أيها الإخوة هي مفهوم شمولي واسع أكثر من أن تكون مجرد وسيلة محددة. على سبيل المثال استخدام الكتابة في التأليف هي وسيلة علمية، هي وسيلة علمية لإيصال العلم. القنوات الفضائية حينما توصل العلم هي وسيلة علمية، لكن حينما تبتكر نظرية جديدة للتعليم هذه مفهوم واسع وكبير وشمولي، بمعنى أنه يحتاج إلى مجموعة من الوسائل لتطبيق هذه النظرية. فالنظرية هي التي تحتاج إلى مجموعة من الوسائل والأساليب والطرق لتطبيق هذه النظرية، تطبيق هذه النظرية. ونحن نحتاج إلى النظريات أكثر. لماذا؟ لأن النظريات تأثيرها كبير ومؤثر ومفيد، وشريحتها التي تستفيد منها واسعة جدا، كما أنها تشتمل على مجموعة من الوسائل والأساليب لإيصالها. طيب على سبيل المثال حينما تبتكر أنت نظرية جديدة، مثلا توجد بيئة تعليمية جديدة، حينما قال مثلا الأخ الآن قبل قليل نظرية تحويل السيارة إلى بيئة تعليمية، هل تطبيق هذه النظرية يحتاج إلى وسيلة واحدة أو عدد من الوسائل؟ ما هو الجواب؟ عدد من الوسائل. يعني في واحد يقول أنا بحط شاشة وراء، واحد يحط بحط مثلا فيديو، واحد يقول بحط مسجل، واحد يقول بحط مجموعة من السماعات في السيارة، واحد بحط مكتبة مصغرة في السيارة في الخلف تحتوي مجموعة من الكتب، واحد يقول بحط لي مكتبة رقمية. لاحظ هذه نظرية. فأخوكم قبل قليل ابتكر نظرية جديدة في التعليم اللي هو تحويل السيارة إلى بيئة تعليمية، بدل أن نحن نستخدمها فقط كبيئة ماذا؟ بيئة للتنقل فقط. مثال آخر، الآن الوظائف الدوائر الحكومية هل هي بيئة تعليمية؟ هل هي بيئة تعليمية؟ الحقيقة لا، ليست بيئة تعليمية. لكن ممكن واحد يفتك النظر يقول لماذا لا تحول الدوائر الحكومية إلى بيئة تعليمية، حيث أن الموظف يستطيع أن يستفيد ويستثمر وقته وهو في دائرته الحكومية. طيب كيف نوصل هذا؟ قال والله عندك مجموعة من الوسائل، مجموعة من الوسائل ممكن يكون مثلا فيه قنوات علمية بتلفزيون، في مكتب كل موظف، هذه وسيلة. طيب عندك وسيلة ثانية حتى تثبت أنها نظرية؟ قال نعم، ممكن يكون مثلا الدائرة الحكومية هذه تعقد دورات تدريبية من خلال القنوات التلفزيونية الداخلية، فتعقد دورة داخلية تعليمية، تعقد ورشة عمل، تقيم مسابقات علمية. فهناك مجموعة من الوسائل والأساليب يمكن أن نتوظف في تحويل البيئات الدوائر الحكومية إلى بيئات تعليمية. طيب اللي يستفيد منها العلم، هل هو فقط الموظف ولا غير الموظف؟ ممكن يستفيد منها الموظف والمراجع. المراجع يجلس أحيانا في صالات الانتظار ساعات طويلة، أحيانا ساعة وأحيانا ينتظر ساعتين أو ثلاث ساعات، ألا يمكن أن نعلم هذا الإنسان الجالس؟ بلى. إذن هذه ممكن تسمى نظرية في جديدة في التعليم، لإيجاد بيئة تعليمية جديدة لم تعطى حقها من الاهتمام، ثم ابتكار وسائل جديدة لهذه النظرية حتى نحولها فعلا إلى نظرية واقعية. لابد أن نبتكر أيضا وسائل جديدة لإيصال العلم للناس والمعرفة للناس من خلال هذه مجموعة من الوسائل لتطبيق هذه النظرية. المستشفيات مثلا تكون بيئة تعليمية، فتجد المرضى يجلسون الساعات الطويلة ولا لا، يجلس أسبوعين ويجلس شهر، نسأل الله عز وجل يعافيهم ويشفيهم، فيجلسون الأوقات الطويلة، فممكن أن يستثمروا هذه الأوقات وتكون بيئة تعليمية، كتب، قنوات، إذاعات داخلية، مكتبات رقمية، دورات عن طريق الدوائر التلفزيونية وغيرها من الوسائل. لكن إلى الأسف الآن لم تستثمر كبيئة تعليمية. بعض الناس يمكن يستثمر كبيئة ترفيهية، يقول والله نحط قناة فضائية عشان يوسعون صدورهم، أحيانا بالمحرمات وبدون ضوابط شرعية، فهذه إشكالية. لكنها توظف، هذه تحتاج في العلم، هذه تحتاج إلى تطبيق وسعي. فهذه مفهوم للنظريات التعليمية. طيب قد يكون هناك نظريات جديدة في آليات البحث العلمي. الآن البحث العلمي تجد له طرق محددة والناس يسيرون عليها، بعض الطرق ابتكرها أناس فأصبحت نظرية في البحث العلمي. فيمكن الإنسان أن يبتكر نظرية جديدة في البحث العلمي مفيدة وقوية ومؤثرة ويؤصلها حتى يستفيد منها الناس ويبدأون يطبقون هذه النظرية الجديدة. ممكن الإنسان يبتكر أحيانا نظرية في داخل الفن، نظرية في الكيمياء أو في الفيزياء أو غيرها، وتكون من النظريات المفيدة التي تنسب إلى هذا الشخص ويستفاد منها ويكون لها أجرها بإذن الله. هذا مثال على أدوات التفكير. إخوان تعرفون تكلمنا عن أدوات التفكير وقلنا أدوات التفكير تساعد على ابتكار النظريات، تساعد على ابتكار البيئات المناسبة التعليمية. الآن أيها الإخوة عندكم مجموعة من الكلمات، نريد أن نبتكر بيئة تعليمية جديدة، نحولها إلى بيئة تعليمية. من يستطيع أن يعطينا بيئة تعليمية جديدة من خلال الكلمات الموجودة في المربع هذا؟ نعم، في مشاركة عندكم. كلمة مثلا البنك، كلمة البنك هذه ممكن أن تحول البنوك إلى بيئات تعليمية، بمعنى أنه ينشر فيها العلم، تكون وسيلة لنشر العلم في صالات الانتظار بالنسبة للموظف، ثم دورات تدريبية يعلم فيها ما يحتاجه أو يتعلم فيها ما يفيده في دينه في أوقات فراغه. فيمكن أن تحول هذه الأمور أيضا إلى، ممكن الإنسان طبعا حينما تبتكر بيئات معينة تقول أنا أريد أن أبتكر بيئات تعليمية جديدة، فتضع فيها في هذا المربع مثلا أماكن العمل الموجودة: مستشفى، البنك، دائرة حكومية، شركة، منزل، سيارة، قطار، طائرة. ثم من خلالها قد تستطيع أن تبتكر بيئات تعليمية جديدة باستخدام هذه الأداة في بيئات العمل. طيب، احنا الآن ننتقل إلى فقرة جديدة وهي قضية ابتكار العلوم والفنون الجديدة. بعض الناس يقول: والله لا يمكن ابتكار علم جديد، لا يمكن ابتكار علم جديد. والحقيقة هذا غير صحيح، وهناك بعض العلماء وهم متأخرون ومع ذلك ابتكروا علوما جديدة، ابتكروا علوما جديدة. فتجد مثلا خليل بن أحمد رحمه الله ابتكر علم العروض، مع أنه تقدم عليه وناس كثر قد يكونون أعلم منه أحيانا. علم النحو إما علي بن أبي طالب حينما أمر به هو الذي ابتكره، أو أبو الأسود الدؤري أول من صنف فيه، أو من ألف فيه تأليفا كاملا سيبويه والخليل بن أحمد. فيقال هؤلاء الذين ابتكروا علم النحو. بل في العصور المتأخرة جاء السيوطي رحمه الله وألف كتابه الاقتراح في أصول النحو، في أصول النحو، فألف كتابا في أصول النحو. تعرفون علم الفقه، عندنا علم اسمه علم الفقه، وعندنا علم آخر قسيم له وهو علم أصول الفقه. فجاء السيوطي رحمه الله قال: عندنا أيضا علم النحو، وعندنا علم آخر اسمه علم ماذا؟ أصول النحو. فالسيوطي وهو المتوفى في القرن سنة 909 وفي سنة 909 ومع ذلك ابتكر علما جديدا، ابتكر علما جديدا. فابتكار فن جديد أو مسار جديد من مسارات التأليف، وهو قد تكون عبارة أكثر دقة، مجاله واسع، بإمكان الإنسان أن يفيد فيه ويبتكر ويكون بإذن الله يعني يفيد. طيب، نريد أن نبتكر الآن علم جديد من مشاركات الإخوة. استخدموا كلمة أصول، كلمة أصول، ثم اربطوها بفن من الفنون التي لم يؤلف في أصولها، وابتكروا من خلالها علما جديدا. فمن يشارك معنا؟ نعم، أصول علم النفس، جيد. إذا كان ما ألف فيه بهذه الطريقة فيكون هذا مسار جديد من مسارات التأليف، تكون علم أصول علم النفس مثلا. طيب، في شيء من العلوم الشرعية؟ نعم، أصول علم الرجال، جيد العنوان، لكن قد يكون علم المصطلح هو الذي يسد هذا الجانب. نعم، نعم. أصول التفسير، جيد، لكن موجود طبعا واللي فيه. نعم، أصول علم الفرائض، هذا جيد، هذا جيد. إذا كان لم يؤلف فيه بهذا العنوان فيكون مسارا جديدا في أصول علم الفرائض. وقد يقال طبعا، قد يعترض عليه قال: والله علم الفرائض هو نفس أصول، لكن هي مشاركة جيدة. طيب، مشاركة أخرى. نعم، نعم شيخ، أصول أداب طالب العلم، طبعا هذه في الأخلاقيات وكذا، ممكن. طيب، مشاركة أخرى، أصول السيرة والتاريخ، جيد. ممكن يقال: والله يؤلف فيه في مسار جديد ويكون علما جديدا، علم أصول السيرة والتاريخ. بمعنى، ما هي الأدلة التي نثبت بها السيرة؟ نعم، وما هي أصولها، وكيف نصحح فيها، وكيف نضعف، وما هي أهم الكتب؟ نعم، ومتى ألف في علم السيرة؟ فيكون هذا فنا أو مسارا جديدا في التأليف بعنوان علم أصول السيرة والتاريخ، أو علم أصول التاريخ مستقل وعلم السيرة مستقل. نعم، طيب، احنا نترك الآن مجال الإخوة إذا كان أحد عنده سؤال حول ما سبق، لأن سيكون عند فترة استراحة تقريبا ربع ساعة. إذا كان أحد عنده سؤال فلا بأس. طيب، أحد الإخوة يسأل عن أفضل مرجع في القراءة السريعة، القراءة السريعة حقيقة أنا أنصح بالدورة، لأن حقيقة الدورة الدورة تساعد يعني على تطبيق هذه، لأنها فيها مهارات، والمهارات لا يكفي فيها مجرد القراءة. لكن في كتاب مثلا من الكتب الجيدة، ولا ما أدري هل هو أفضل كتاب، لكن من الكتب الجيدة لكتاب القراءة السريعة للرفاعي. نعم. طيب، أحد الأخوة يقول: كيف أحفظ القرآن الكريم وأحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: حفظ القرآن هو في الدخول في حلقات التحفيظ، استخدام الطرق الجيدة في الحفظ المبتكرة. فإذا وجد بعض يعني الحلقات عندهم أساليب متميزة في الحفظ، فهذه يعني ينصح بحضورها. أنا أذكر بعض الإخوة طبقوا طريقة جيدة في الحفظ كانت متميزة، فكان الإخوة مثلا تريد تحفظ القرآن، تحفظ اليوم مثلا ثمن أو ربع حزب، تقرأ على صاحبك 10 مرات، يكون معك صاحب زميل لك يساعدك على الحفظ، تقرأ 10 مرات، فصاحبك يقرأه أيضا 10 مرات، فهي مراجعة لك وله. في اليوم الثاني تحفظ ربع حزب أيضا وتقرأها 10 مرات على صاحبك، وهو يقرأ عليك 10 مرات مع تصحيح، كل واحد منكم صحح الآخر، ثم بعد ذلك صحح على الشيخ مرة واحدة. تقرأ محفوظ أمس 5 مرات، تسمع اليوم 10 مرات ومحفوظ أمس 5 مرات، اليوم الثالث تحفظ محفوظ اليوم اللي هو ربع حزب 10 مرات ومحفوظ أمس 5 مرات ومحفوظ ما قبل أمس 3 مرات، ثم في اليوم الرابع كذلك والخامس والسادس. فتجد أن اليوم الأول تراجع اليوم الأخير 10 مرات، ثم 5 ثم 3 ثم 2 ثم 1، ثم تقسمها بينك وبينك اليوم السادس والسابع والثامن، بحيث أنك يمر عليك الأسبوعان والثلاثة وأنت تراجع محفوظ السابق. بهذه الطريقة أيها الإخوة، إذا استمر عليها الإنسان تجده يتقن المتن الذي حفظه، سواء القرآن الكريم أو غيره من المتون، يتقنه إتقانا تاما. وهذه طبقت، وأعرف الإخوة الذين طبقوها، وتجد أنهم ما شاء الله، تجد الواحد منهم يقرأ 500 بيت في جلسة واحدة، سمع عليك 500 بيت في جلسة واحدة من الإتقان، كما يحفظ الفاتحة. وكذلك الأحاديث يمكن أن تطبق فيها هذه الطريقة. بالنسبة للكلمات الموجودة في الجدول، الجدول اللي يسمى أدوات التفكير، هذه في المربع الشبكي أو المربع الثنائي أو جدول الأفكار المتقاطعة، هذا يمكن أن يستخدم استخدام عشوائي، توضع في أي كلمات، لكن الأفضل أن يستخدم استخدام علمي، بمعنى أنك مثلا أن تريد تبتكر نظريات جديدة في بيئات التعليم، فضع فيه أماكن. إذا تبغى تبتكر وسائل، فضع فيه أدوات حياتية موجودة يستخدمها الناس، مثل الجوال والساعة والقلم والميكروفون مثلا وغيرها من الأدوات، وتضعها في هذا الجدول. هذا استخدام علمي دقيق، وقد يستخدم استخدام عشوائي، والعشوائي يأتي بنتائج لكن ليس مثل الاستخدام العلمي. طيب، بعض الإخوة يسأل عن إتقان علم النحو والصرف، وما هي أهم المراجع في هذا العلم؟ اللي يتقن، من يريد أن يتقن علم النحو، فأنا أنصح أن يحفظ ألفية المالك، تحتاج حفظها إلى 3 أشهر و10 أيام بمعدل 10 أبيات يوميا، ويحفظ الدروس الموجودة في شرح هذا المتن، وبإذن الله يتقن علم النحو. ثم بعد ذلك في علم الصرف يحفظ الأمية الأفعال لابن مالك رحمه الله، ستقع 120 بيتا، وتتمتها للحسن بن زين وهي 80 بيتا، وبإذن الله يعني يكون عنده معرفة جيدة في علم النحو. هذه يعني إذا أتقنها الإنسان بإذن الله يكون عنده معرفة جيدة في علم النحو والصرف، وهكذا بقية الفنون. الأخ يسأل عن الإبداع، يقول: تكلمت عن الإبداع، فما هو الإبداع؟ الإبداع في الحقيقة هو ابتكار وسيلة جديدة أو نظرية جديدة أو إفادة جديدة غير مسبوقة أو أحيانا تأتي إلى شيء مسبوق لكن تطور عليه، فإذا طورت عليه أصبح شيئا جديدا. الآن حتى في أنظمة الاختراع العالمية، أنت حينما تعمل اختراع معين وتسجل كبراءة اختراع، ثم يأتي إنسان ويضيف على اختراعك هذا إضافة حتى لو كانت إضافة بسيطة، يعتبر هذا اختراع جديد ويستحق أن يأخذ عليه براءة اختراع ثانية، بمعنى أنه هو كأنها ألغى اختراعك السابق. فأي إضافة على السابق أو ابتكار شيء جديد تعتبر من الإبداع. وغالب الموجود الآن من الإبداع هو إضافات، أن الإنسان يأتي بشيء غير مسبوق أصلا، هذا يعني في الغالب أنه نادر أو قليل جدا. نعم. طيب، الأخ يسأل عن أساليب لتطوير القدرات العقلية. فنقول أيها الإخوة، يعني مثل تطوير القدرات العقلية يحتاج إلى نيران، يتدرب الإنسان على تمرين نفسه، مثل مهارة مثلا التحليل، مهارة التصنيف، مهارة قراءة ما وراء السطور، مهارة مثلا الابتكار، مهارة الإبداع، مهارة التجديد. هذه المهارات حينما يتعلم على الإنسان ويستخدم فيها أدوات علمية في التفكير يستفيد بإذن الله. عندك مثلا مربع الشبكة اللي تكلمنا عنه قبل قليل الآن، إذا استخدمته أنت في الاختراع تستطيع أن تخترع يوميا مجموعة من الاختراعات، قد يكون بعضها مسجل وبعضها غير مسجل. فمثلا إذا ركبنا كلمة مفتاح مثلا مع مسجل، وش يطلع منها الفكرة اللي تطلع منها استخدام مربع الشبكة اللي قبل قليل؟ نعم، يشير مفتاح مثلا في آلة تسجيل، مفتاح في آلة تسجيل، صار هذا اختراع ولا لا؟ يمكنك تسجله، تروح تسجله، وأي واحد منكم يرغب فيه يسجل يسجله إذا كان ما سجل. أو العكس، مسجل يكون فيه مفتاح، يعني هو أصلا مسجل ويكون فيه ميدالية، عبارة عن ميدالية معينة ويستخدم كمسجل. فالشاهد أنك حينما تعود نفسك على التفكير يكون بإذن الله عندك القدرة. بعض الإخوة تجده قد أعطى عقله إجازة طويلة الأجل، ما يفكر، هو جاهز دائما لاستيراد الأفكار قبل أن حتى يعني يصل إلى فكرة معينة. لابد يسأل، فالمفترض أنك تفكر قبل ما تسأل. ما في مانع أنك تستفيد من المستشار وتعرض عليه فكرتك، لكن أنت قبل أن تسأل فكر. أما أنك تسأل قبل أن تفكر، هذا للأسف اللي موجود، هذا غير صحيح وظاهرة غير صحية. فكر أنت واعرض أفكارك، مارس التفكير يوميا. كم تجلس أنت التفكير يوميا في قضايا تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تدريب؟ إخوان، علم أصول فقه حينما يدرس الإنسان دراسة عميقة يعطيك حقيقة ملفة عقلية متميزة. لماذا؟ لأنه يناقش ويعترض ثم يناقش ثم يعترض ويجيب عن هذه الاعتراضات، فيعطيك الملكة، يعطيك الملكة العلمية. طيب، العادة نقف هذا الحد ونعطي الأخوة فرصة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن فترة راحة ثم نرجع بعد قليل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.